فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع برنامج أهل الذكر بصحبة نخبة من العلماء والدعاء للرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله لنا ولكم الإخلاص والقبول اللهم أمين نسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف يا مرحبا بشيخنا الحبيب
مرحبا دكتور
حبيب. رفع الله قدرك وبارك في عمرك في طاعته
آمين وإياكم
اللهم آمين شيخنا الحبيب سائلة كريمة تسأل عن حكم اجتماع النساء في بيت إحداهن لصلاة القيام سويا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اجتماع النساء عموما لصلاة الجماعة لا بأس به يعني صلاة الجماعة بالنسبة للنساء لا شيء فيها وموقف المرأة في الصف في الوسط يعني لا تتقدم المرأة على النساء في صف وحدها إنما تكون في الوسط وعن يمينها وعن شمالها النساء
ويجوز يعني ما يكونش المرأة قدام زي الرجال والصف وراها
لا يكون المرأة في نفس الصف
نعم
وعن يمينها وعن شمالها وعن يمينها النساء
والباقي يبدأ الصف الثاني وراها
نعم كذلك حتى موقف بالمرة يعني موقف المرأة مع زوجها لأن البعض بيخطئ في هذا والمرأة بتقف بجوار زوجها المرأة صف وحدها
تقف يعني في الخلف
نعم تقف في الخلف لو أن المرأة تصلي مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها أو مع محرم لها لابد أن تكون وراءه
نعم
يعني هو وحده وهي وحده مش نية تقف بجواره
نعم
يعني طبعا ده خطأ بيقع فيه الكثير فاحنا بنصححه بالمرة يعني فيجوز للمرأة أن تصلي إماما لجماعة النساء
نعم
وعادي تصلي ويعني ترفع صوتها يعني قليلا في الصلاة الجهرية وتؤم نعم. الناس وفي المصحف عاديا
تمام
فلا بأس بذلك
نعم جزاكم الله خيرا
وهل بيحصل كده برضو أنا عشان برضو ناخدها من منطلق الدعوة شوية
نعم
هو السؤال ده بصراحة في ذاته دعوة
نعم
يعني لو أن النساء إذا اجتمعنا صلينا وذكرنا الله
عز وجل لو أن من الغيبة والنميمة
يعني. والله لكان لأفلحت الأمة كلها يعني وكذلك الرجال يعني إذا اجتمعوا وذكر الله عز وجل يعني لا أقصد أنه كلما اجتمعنا صلينا وكلما اجتمع الناس صلى لا أقصد أنه هو المجالس تتحول إلى
لعبادة.
إلى عبادة
والأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
تتحول
يعني في الحياة الإنسان يعني
إلى منفعة
صح
لكن هذا يعني إحنا بنقول أنه هو ممكن يكون نادر لكن نريده كثيرا
نعم
هو أنا عشان كده بقول هذا السؤال في ذاته دعوة للنساء جميعا أن هم يحولوا المجالس إلى من مجالس غيبة ونميمة وتدبير والكلام اللي بيعملوه النساء مع النساء والتخطيط والكلام ده كله إلى مجالس علم إلى مجالس نعم. عبادة إلى مجالس يعني حتى مجالس عادية لو أنها خلت من المعصية لكان خيرا فكيف إذا اجتمعنا لصلاة ولو ركعتين
نعم.
في رمضان أو في غير رمضان
جميل جدا طيب شيخنا الحبيب سائل يسأل عن حكم اصطحاب أطفاله إلى المسجد هل يجوز أن يأخذ أولاده معه إلى المسجد لا سيما ونحن بنشوف ردود أفعال متفاوتة من القائمين على المساجد أحيانا بالإيجاب وأحيانا بالسلب فما الحكم الشرعي في ذلك؟
كون الولد يذهب إلى المسجد هذا هو الأصل
نعم
وإلا فأين يذهب؟
صحيح
وأين يتعلم؟
نتركه فريسة بقى للإنترنت
وهو إن لم نأخذه إلى المسجد أخذ إلى مكان آخر
صح
وأخذ إلى ساحة أخرى
نعم.
وإلى معالم أخرى لا نريدها. فإذا وهذا هو الأصل الذي كان عليه الصالحون وكان عليه النبي عليه السلام وكان عليه الصحابة بعد النبي عليه السلام وفي والتابعون ومن تابعهم إلى يعني إلى وقتنا هذا. هذا هو الأصل، احنا بنقول هذا الأصل. والأحاديث في فيها ذكر للصبيان والأطفال الذين كانوا يحضرون المساجد سواء مع الرجال أو مع
النساء.
والحديث مشهور إني لأدخل في الصلاة، أو معنى الحديث أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من وجد أمه عليه، أو كما أخبر النبي عليه السلام. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا بأولادكن معكن، يا نساء المسلمات من كانت تتقي الله فلا تأتي بابنها. ما حصلش الكلام ده كله، ولكن النبي عليه السلام اختصر في الصلاة عشان الولد. يعني كمان اداله ميزة يعني. وأحيانا كان يأتي حفيد للنبي عليه السلام، الحسن أو الحسين، كان يعلو النبي عليه السلام، فأحيانا كان يطيل السجود عشان لا يهيج الولد، واخد بالك. وابن عباس كان صغيرا وكان يحضر
رضي الله،
وكثير من الصحابة من أولاد الصحابة كانوا يحضرون. وما صح في تجنيب أطفال المساجد، لا، وما ورد في تجنيب الأطفال المساجد لا يصح. هتقول لي زي ايه؟ هقول لك في حديث في ابن ماجة جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد. هقول لك هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الذي صح
هو اصطحاب الأطفال،
هو اصطحاب الأطفال للمسجد. ومعروف حتى يعني بل كانوا أئمة. يعني هو عمر بن سلمة على ما أذكره كان يصلي بالناس، واخد بالك، وغيره من الصحابة من صغار الصحابة كان سنه 6 سنين أو 7 سنين بعض الصحابة يعني. فقال ولي أمكم أقرأكم. فنظروا فرأوني أقرأهم فقدموني. وكان سنه 6 سنين. طب ده صبي ولا مش صبي؟
صبي.
6 سنين ده مش بيصلي، ده بيصلي إماما
ما شاء الله،
يصلي إماما. وبعدين حتى كان فقيرا وكان لابس يعني كده القميص وكان قصير عليه. فكان إذا سجد انحسر القميص حتى ظهر يعني جزء من جسمه يعني. وكان معروف إن النساء بيصلوا خلف الرجال. فلما سجد رؤية بعض جسمه لما سجد، فقالت النساء بعد الصلاة يعني واروا عنا استصاحبكم. فقال الصحاب الجليل الصغير قال فاشتروا لي ثوبا. فما فرحت بعد الإسلام بشيء كفرحي بهذا الثوب.
سبحان الله،
واخد بالك. فكانوا الأولاد كانوا يصلون وكانوا أئمة. هذا جانب. الجانب الآخر الذي لا يمكن أن نتغافل عنه أيضا هو ان احنا يا جماعة بشرط ان احنا ناخد بالنا بقى من الاولاد. وطبعا عشان برضو لان احنا
يعني مش معنى ان الكلام ده يقولوا
الجماعة الشيخ بيقول ايه احنا مبوظين الدنيا ومنجسين المسجد وكذا، احنا بنقول لسه بنقول اهو. الشق الثاني من الفتوى ده مهم جدا جدا جدا، ان احنا نضبط الاولاد على قدر الامكان. على قدر الامكان. ولذلك الاصل في الصفوف، أو الأصح في الصفوف، أن يكون الولد في صف الرجال. أن يكون الأطفال في صف الرجال. معايا؟
معاك شيخ.
لابد الناس تنتبه لهذا الأمر، أن الولد يكون بين رجلين، والولد الثاني يكون بين رجلين، والثاني يكون بين رجلين، وهكذا. حتى لا نترك يعني في بعض الأحاديث، ولكنها يعني كما يعني خرجتها يعني لم تصح، حديث أبي مالك وغيره أكثر علماء يضعفونه، اللي هو فيه صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. والأصوب والأصح صف الرجال مع الصبيان، أو الصبيان مع الرجال ثم النساء صفا واحدا.
لكن اللي بنشوفه من بعض رواد المساجد ان لما يكون في طفل في الصف الاول يقول لا ارجع انت ورا.
لا، ما هو ده بقى اللي بننبه عليه الناس، خلوا الأولاد في صفوف الرجال.
وده حق، اذا الطفل وصل بدري ولحق الصف الاول فليه نحرمه من هذا الاجر؟ يعني
ده احنا بنقول ان هو بيكون امام كمان.
سبحان الله.
فاحنا تخليه طالما ان هو سبق،
خليه
معاك جنبك يتعلم منك. هو يتعلم منك الصلاه. ويتعلم الانضباط، ويسمعك وانت بتقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، ويشوفك انت ازاي بتسجد وازاي بتركع وازاي بتحط ايدك وازاي بترفع صباعك وازاي مش عارف بتعمل كذا. الاطفال مع بعضهم بيعملوا الخناقات والمشاكل، واللي يضرب ده برجله واللي ده بايده واللي ده مش عارف بالقلم وده بكذا، فبيحصل فيه لان احنا ما فقهنا موضوع صف الاولاد مع وجربوها يا جماعه النقطه دي. جربوا اي مسجد يجرب يجيب الاولاد هتحسسهم ان هم رجاله. هو الاولاد لما يقف بين رجلين هيحس ان هو كبير،
يتعود
يحس ان هو يتعود بيتعود على هذا. لكن لو العيال وقفوا جنب بعض هيحصل فيه المشاكل والمآسي، بعد كده يحصل فيه الضرب والحصير يتعمل والموكيت والكلام ده كله، ويحصل فيه المآسي اللي احنا بنعملها دي. فدي خد الاطفال قبل ان ياخذهم غيركم للمقاهي والبتاع والمخدرات والإبر والكلام ده كله، بدل ما يروحوا الأماكن دي هيجوا معاكم في المساجد.
نعم.
إذا لم يتعلم الصبي في المسجد فأين يتعلم؟
صح.
طيب هنروح فين بقى من الحديث؟ وشاب نشأ في عبادة الله.
الله.
خد بالك الحديث في الصحيحين سبعة. نعم. يظلمنا في ظله
يوم لا ظل إلا ظله،
وذكر. نعم. منهم اثنين رجل قلبه معلق في المساجد.
نعم.
ومنهم وهيتعلق إزاي في المساجد بعد ما كبر ده خلاص ده. نعم. يتعلق في المساجد من صغره،
معلق بالمساجد
في رواية بالمساجد وفي رواية في المساجد
في المساجد
في المساجد.
سبحان الله
قلبه معلق
محفوظة عندنا أو المشهورة بالمساجد.
نعم في رواية صحيحة في الصحيح
صحيحة في المساجد
في المساجد.
وهنا ما معناها فضل الدكتور؟
ما هو قلبه معلق في المسجد كالقنديل.
سبحان الله.
يعني حتى لو كان جسده خارج المسجد لكن قلبه،
لكن قلبه داخل المسجد.
يعني حتى يقول لك لما مثلا يوعد حد في موعد يقول له مثلا ايه رايك طب نصلي العشاء في المسجد الفلان.
نعم.
طب نصلي المغرب، مش بيقول له قابلني على القهوه ولا قابلني في النادي ولا مع يعني مع احترامنا للنوادي والكلام ده كله، ما نتكلمش. نعم. على ان هي مثلا احنا بنتكلم على ان هو في المسجد ان هو اساس،
هو قلبه معلق بالمسجد، حياته معتمده المسجد هو محور مركزي بالنسبه له. أيوة. في حياته.
أيوة.
لازم يرتبط به.
فاذا تعود وهو صغير على ان يكون قلبه في المسجد كبر على هذا فصار رجلا قلبه معلق بالمساجد.
الله.
وشاب نشا في عباده الله.
وشاب وكيف سينشا في عباده الله بعيدا عن المسجد يعني
الا اذا كان لو هو صغير تعلق بها. فطبعا مع تأكيدنا على اصطحاب الأولاد وعلى ضعف كل ما روي من تجنيب الأولاد المساجد،
التأكيد على حسن تربيتهم
على
صحيح
على انضباطهم.
نعم.
وعلى يعني تهذيبهم وعلى تعليمهم احنا كنا بنشوف ناس كتير بتضربهم ماسك المقشة وماسك
ولا زال
ويطلع وكذا ويشتم
يعني
ويضرب
معاملة سيئة يعني
وكره. وانا طبعا حدثني بعضهم يعني من ساعة ما فلان الفلاني ضربني كذا والله ما رحت المسجد الفلاني.
صح.
ما صليتش الا بعد كام سنه.
صح.
ما صلاش اصلا. واذا كنا نتكلم هذا بالمره بقى بالنسبه للاولاد فكذلك كلامنا على الذين تاب الله عز وجل عليه.
نعم.
فهم بالنسبه يعني هم كاطفال وزياده الشاب
اللي
ده
بيجي اللي ما بيروحش يصلي ويروح يصلي بقى
ويروح يصلي اوعى بقى تستهزئ بيه وتتريق عليه
وتقول اعمل لي فيها
بعد ايه وهتعملنا فيها شيخ ولما يعمل مثلا منه خطا تضحك عليه ده هو ربنا يعني اتى به.
نعم.
فلا تذهب انت به بعيدا عن صحيح. عن باب الله عز وجل.
نعم.
فعامله ان هو مريض وان هو الان جاء يعني تائبا منيبا الى الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
فخذ بيده الى الله عز وجل. فسواء بقى كان طفلا سواء كان بقى رجلا كبيرا شابا او سواء كان رجلا كبيرا المهم المسجد ده هو محضن الصالحين.
نعم.
واخد بالك يعني لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح.
صح.
مسجد أين صنع أبو عبيدة؟
نعم.
أين صنع أبو بكر؟
كل قادة الإسلام يعني ما خرجوا من المسجد يعني.
كل قادة الإسلام كل أبطال الإسلام إنما خرجوا من مدرسة المسجد.
قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج بجيشه أو إذا نظم جيشه كان ينطلق من المسجد أيضا.
نعم. وكان إذا عاد من غزوة أو من سفر بدأ بالمسجد
صلى الله عليه وسلم.
يعني حتى يعني يعرف قيمة المسجد للأمة كلها.
وبداية دخوله المدينة المنورة كان من أول الأعمال
المسجد. إنما يعمر مساجد الله
من آمن بالله.
من آمن بالله. شوف كم مرة المسجد ذكر في القرآن الكريم وكم مرة المسجد ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكم مرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاهتمام والاعتناء بالمساجد حتى يعني المرأة التي كانت تقوم المسجد والصحابة يعني مرضوش يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلي
على قبرها
يعني مخصوص وزعل قوي ان هو الصحابه لم يعني يؤذنوه بان هي ماتت يعني فسبحان الله المسجد يعني صناعة الأبطال، صناعة الناس اللي هم هيبقوا الدكاترة الغد ومشايخ الغد وعلماء الغد وصناعية الغد وتجار الغد وكل هؤلاء إذا خرجوا من المسجد خرجوا بأخلاق المسجد.
أحسن الله إليكم دكتورنا الحبيب. رسالة مهمة ونصيحة غالية من دكتور محمد عيد كريم، يؤكد على ما جاء في فضل المساجد ومكانتها في قلوب المسلمين. وهنا أنا ألخص كلام فضل الدكتور محمد في رسالتين مهمين جدا إلى صنفين من الناس. الصنف الأول هم رواد المساجد القائمين على المساجد، اتقوا الله في أبناء المسلمين، فلا ترهقوهم، فلا تعنتوهم، بلاش نضايق أطفالنا وأبنائنا اللي بيروحوا المسجد، إخواننا الكبار السن، الناس الأفاضل المحترمين اللي فوق دماغنا كلنا، اللي بيقعدوا على الكنب اللي في آخر المسجد من وراء في كثير من مساجدنا. حاولوا بقدر الإمكان أن تكونوا رحماء بأطفالنا حتى يحبوا المسجد. الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرسالة الثانية للآباء، الأب الكريم اللي بيروح المسجد خد ابنك معك، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن أبنائك. ما تسيبش ابنك في البيت مع التليفون، داخل على الإنترنت، داخل على الفيسبوك، داخل على المواقع الجديدة اللي ملت بيوتنا بالفواحش، وتروح حضرتك الجامع وفي الآخر عاوز ابنك يطلع مصلي ومحترم مؤدب، طب هيطلع ازاي؟ ما هو سيقلدك. رسالة الأب اللي ما بيروحش المسجد أصلا، حاول أن تذهب إلى المسجد لتكون قريبا من ربك ولتكون قدوة لأبنائك، واصطحب أبنائك معك. سامحني دكتورنا الحبيب بتكلم في وجود فضيلتك، لكن أنا أحاول أن ألخص ما استفدته من فضيلتك إلى المشاهد الكريم. دكتورنا الحبيب فاصل قصير ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى مشاهدي الكرام لنستكمل حوارنا مع دكتورنا الحبيب دكتور محمد كريم، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل ردنا على أسئلتكم واستفساراتكم بصحبة عالم جليل من علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا مجددا فضيلة الدكتور.
الله يبارك فيك.
رفع الله حبيب سائل كريم يسأل عن حكم دفع زكاة المال إلى الأخ الفقير الشقيق إن كان فقيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دفع زكاة المال لمن لست مسؤولا عن النفقة عليهم خصوصا من الأقارب هذا مستحب. يعني ليس أبا لك أو أما، ليس ولدا لك، تمام؟ ممكن أخوك، ممكن أختك، ممكن عمك، عمتك، خالك، خالتك، أولاد العم، أولاد الأخوال، كلام ده إذا كانوا فقراء فالزكاة عليهم طاعة كدفع زكاة وصلة رحم.
أي نعم، ما شاء الله.
أنت جمعت بين
مأجور بالحالتين، مأجور بأنه أدى حق الله سبحانه وتعالى ومأجور بصلته لأرحامه الواجبة.
نعم، والمسلم دائما مندوب إلى أن يكون عمله يأخذ عليه أجورا كثيرة.
نعم،
كده أنت تدفع الزكاة، بدل ما تأخذ عليها أجر واحد خد عليها أجرين ثلاثة أربعة عشرة تمام بنياتك المتعددة. فدفع الزكاة للأخ الفقير لا بأس به، دفع الزكاة للأخت الفقيرة لا بأس بها، بل كما قلنا هي مستحبة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بالنسبة للصدقة بقى على وجه العموم، طبعا دي يدخل فيها الزكاة والصدقة عموما، يعني برضو الزكاة للأقارب أولى، الصدقات للأقارب أولى، واخد بالك؟ لأن انت ممكن يكون ليه بقى، ممكن يكون أخوك عنده تعفف إن هو يسأل الناس،
صحيح،
فأنت أدرى بأحواله المفروض، ودي هتدينا نقطة تانية، إن انت تتفقد تتفقد أقاربك، يعني أخوك عامل إيه، أختك عاملة إيه، كلكم اجتماع. يعني في بعض الناس يعني بتبقى ليهم اجتماع، دي سنة جميلة، يعني انت كل اجتماع كل شهر، اجتماع كل أسبوعين، مرة عندك مرة عند أخوك هكذا، بتلاقي الموضوع، يبقى أنتم تعلمون كل واحد عارف ظروف التاني، يا ترى هل هو مريض، يا ترى هل صحيح محتاج أو مش محتاج، فبقى فيها نوع من الرعاية العامة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في صحيح البخاري وغيره القصة المعروفة اللي هي في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سيدنا أبو طلحة لما نزل قوله جل جلاله هذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، قال إنه نزل قول الله عز وجل كذا كذا، وعلى قرى الآية وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت بيرحاء كانت قبالة المسجد، وكانت يعني في غاية الروعة، يعني كانت حديقة جنينة كبيرة وفيها نخل كتير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب
صلى الله عليه وسلم،
يعني ودي كانت يعني مزية، كان ممكن أبو طلحة يكون يعني يخليها عشان النبي يدخل فيها بس، لكنه آثر ما هو أنفع للفقراء والمساكين. فقال فهي صدقة الله يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فاجعلها يا رسول الله حيث شئت.
الله
خد بالك،
ما شاء الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، يعني كلمة تقال عند الإعجاب، يعني
ما شاء الله،
يعني زي ما نقول احنا كده الله الله ما شاء الله ما شاء الله كده، ذلك مال رابح ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين.
الله أكبر، في الأقربين،
في الأقربين
ما شاء الله،
خد بالك في الأقربين.
نعم،
فدي لابد ناخد منها، أن الأخ الفقير تديله، الأخت الفقيرة تديها، خصوصا مثلا لو كان حتى لو كان بيجهز بنته أو أو بيدي لابنه أو عنده مثلا عملية أو ابنه عنده، تديله حتى لو كان مش لازم يكون سائل،
صح،
أصل هو يعني خصوصا
تنتظر إلى أن
يسأل الناس، مثلا في الأيام اللي مثلا فيها غلاء وكده، بتلاقي الناس مثلا بعض المستورين انتقلوا إلى مرحلة الإعواز،
صح،
مرحلة الحاجة، خلاص صاروا فقراء. فإحنا ناخد بالنا من النقطة دي، ويجوز حتى برضو للزوج إذا كان فقيرا، بدل لو أن المرأة غنية، الزوجة غنية، بدلا من أن تقول هو أدها مين الزوج، لأن هو لا يجب على الزوجة أن تنفق على الزوج.
نعم،
السيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، الحديث في البخاري معروف يعني، كان بينها حوار بينها وبين ابن مسعود، فسيدنا ابن مسعود قال لها يعني أعطيني مالك يا من الزكاة، فقالت حتى أسأل الرسول
صلى الله عليه وسلم،
اذهب فاسأل رسول الله، فقال اذهبي أنت فسلي، فوقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك بلال، فقالت يعني استأذنت يعني أن تدخل، قالت إذن لي على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فقال رسول الله إن امرأة تستأذن عليك، فقال من؟ قال زينب، قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، فأمر بأن تدخل، فدخلت وقالت له إن عندي مال وكذا أفأعطيه لزوجي، معنى الكلام مع حيث يعني، فقال نعم ولك أجر. تمام،
نعم،
فدل ذلك، نعم، فدل ذلك على أنه هو
يجوز
للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها.
نعم،
فسواء الزوج أو الأخ أو الأخت أو بنت أو أي قريب، فهذا أولى، يعني صدقة وصلة رحم في الوقت نفسه.
نعم، والله حاجة دكتورنا الحبيب نكأت جرحا يعني في الحقيقة، بالذات في هذه الأيام، يعني مع موجة الغلاء والبلاء وغير ذلك، زي ما حاجة ذكرت أن البعض يكون مثلا رجل غني جدا فتح الله عليه، ويكون أخوه شقيقه لا يجد ما يطعم به أولاده. فالإسلام يا أخوانا دين تكافل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالتكافل الاجتماعي بين الناس، أسس له النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة قبل منظمات العدل الدولية ومنظمات كوبنهاجن ومنظمات حقوق الإنسان، أول من أسس للعدل وللتكافل وللتصدق الموازنة نعم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وغرس هذا في الصحابة الكرام، والصحابة غرسوا ذلك في التابعين وتابعيهم ومن سار على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. دكتورنا الحبيب، سائلة كريمة تسأل تقول: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء أم لا؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير شهر رمضان على المرأة أن تستأذن زوجها، تمام؟
نعم.
لا تصوم المرأة وزوجها حاضر أو زوجها شاهد إلا بإذنه، حتى ولو في صوم القضاء. ليه بقى؟ ما عدا شهر رمضان طبعا.
نعم.
لأن شهر رمضان لا استئذان فيه لأنه فريضة.
نعم.
ليه بقى تستأذن في غير رمضان حتى لو في القضاء؟ لأن القضاء لها فيه متسع، إذ لا يلزمها أن تصوم ذلك اليوم بعينه.
نعم.
تمام؟ ليه؟ لما مثلا معها 11 شهر وهي عليها مثلا 6 أيام أو 7 أيام، ممكن تصوم في أي يوم.
نعم.
لكن القضاء في يوم بعينه لم يلزمها الشرع هذا. ده احنا عايزين بس نأكد على النقطة دي. السؤال يا جماعة، شهر رمضان معروف من أول يوم لآخر يوم، خلاص ده شهر رمضان. فاتك 6 أيام، 7 أيام، 5 أيام من رمضان، يبقى عليك القضاء. طيب، هل أوجب الشرع عليك القضاء الأيام الستة أو الخمسة دولت في أيام بعينها بعد رمضان، ولا متاح في أي يوم؟ متاح في أي يوم.
نعم.
إذن فلا تلزمي نفسك أو تلزمي زوجك بأنك ستصوم اليوم الفلاني. فلو أنت على تصومي بكرة، وده بكرة مثلا يبقى مثلا 7 شوال أو 5 شوال أي ما يكون، أو ذو القعدة أو ذو الحجة أو أي شهر بقى.
نعم.
وقال لك لا تصومي غدا، فيجب عليك أنت أن تطيعي زوجك في هذا.
حتى لو كان قضاء،
لأن نعم. القضاء زي ما قلنا فيه متسع. ليس هناك يوم بعينه
عظيم
في هذا. يبقى ما تصوميش بكرة، صومي بعد بكرة، صومي الأسبوع اللي جاي وهكذا. تمام. يعني حتى عملا بحسن الله السلام، لا تصوم المرأة أو لا يحل لمرأة تؤمن بالله ولا بالآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وده برضو بنأكد على حق الزوج. يعني لأن حق الزوج في كثير من أو في بعض البيوت بيكون مهمل.
نعم.
واخد بالك؟ وبعد كده المرأة بتقول يا هو زوجي مش مهتم بيا،
بتندم بعد ما يتركها.
طيب يعني. ما هو انت اللي قصرت في حق الزوج.
صح.
يعني اذا كان دي عبادة اذا كان دي عبادة الله عز وجل تسامح فيها.
نعم.
شوف، الله مالك الملك، خالق الكون
سبحانه وتعالى،
يعني يقول عشان تصومي ليا ما تصوميش الا بعد. مين هو الزوج اصلا عشان يقول لها ما تصوميش لله بكره؟ ومع ذلك الله عز وجل
عظم حقه لهذا
حق الزوج، وقال مش مهم تصومي لي بكره يعني او ولا بعده ولا
بعد ان ياذن.
واخد بالك؟ فجعل للزوج الحق في ذلك. ما هو ليه بقى؟ الزوج اذا كان يحتاجها في هذا اليوم، مثلا عنده مثلا ضيوف، ولو هي بتصوم مثلا بتضعف وهيتكسف قدام الضيوف، او هو يحتاجها لنفسه ثم هي اصرت ان تصوم، هيروح فين؟ ما احنا نخلي الزوجة بقى عاقلة في هذا.
صح.
ما هي الموضوع مش موضوع صوم واذن زوج. لا، خلاص عندي وصوم. وعلى فكرة لو عاندت وصامت لن تكون طائعة لله. ايه رأيك؟ لان هي كده عاصية لله ورسوله.
يعني هي هنا لو انها صامت وزوجها غير راض عن ذلك، حتى لو صوم قضاء،
وحتى لو صوم قضاء، ما احنا قلنا لان القضاء ليس يوم بعين، في متسع.
نعم.
انما رمضان خلاص له حكم انتهى.
هي هنا غير مأجورة.
غير مأجورة. فلو صامت تكون عاصية لله ورسوله.
نعم.
الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تصوم يعني لله وزوجها شاهد يعني معاها طبعا، اذا كان الزوج مسافر خلاص.
نعم.
وزوجها حاضر يعني شاهد في معاها في المكان، الا باذنه. فبنقول ان هي لو عصت امر النبي عليه الصلاه والسلام ستكون عاصيه لامر الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وربنا هيبارك لها وسيسعدها بطاعتها لزوجها. وبعدين ده هو ما احنا قلنا لو عصيت الله عز وجل, لو عصيت امره والسلام, الزوج هيروح فين؟ هيتضايق
صح,
وهيبقى في يعني عنده بالنسبه لك يعني ايه علامه سوداء. واخد بالك, واخد بالك في هذا, والاخت تاخد بالها برضو من الكلام. ثم سينصرف اما الى الحرام واما الى الحلال.
نعم,
وساعتها هتزعلي برضو, لو راح للحرام هتزعلي ولو راح للحلال هتزعلي.
زعلي.
ليه؟ لان هو الله هو الذي امرك بهذا النوع السلام, وهو برضو نبهك على هذا. فاذا بالنسبه للاخت السائله ان هي حتى في القضاء, في القضاء تستأذن زوجها فيه, لان هو مش هيقول لها طول السنه
نعم
ما تصوميش اكيد يعني.
صحيح,
اكيد. فاليوم بعينه دهوت بتبقى يعني محتاج فيه, او محتاج ان انت تكون يعني مثلا غير صائمه في هذا اليوم, فخلاص يعني اطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وافطري. شوف الفطر بيكون طاعه.
نعم,
الفطر يكون طاعه, يعني بتاكل وبتشرب وكل حاجه وهي مطيعه لله عز وجل. يبقى ارضت ربها وسمعت كلام نبيها وارضت واطاعت زوجها.
نعم,
وشوف بقى الخير اللي هيجي لها في الدنيا وفي الاخره.
سبحان الله. كما كرم الاسلام وشيخنا الحبيب من شان المراه وعظم من قدرها, ايضا كرم من قوامه الرجل وعظم من شانها.
نعم,
صحيح.
وهو بيكون في المصلحه, يعني هو هيقول لك افطري لي, هو الا هيضره لو انت صمتي او ما صمتيش.
بالعكس, يعني هو المفروض يكون محب للطاعه يعني.
ايوه. نعم, يعني مش هينضر باي شيء, لكن صحيح. هو ممكن الزوج يصل لمرحله ان هو يحتاج فيها خلاص.
اي نعم,
نعم. فاذا كنت انت حلاله وزوجته وساخطه او لست راضية أو عاصية أو كذا أو كذا, فلا تلومي إلا نفسك إن حصل خلاف ذلك.
نعم.
فإذا الأمور بنرجع ونقول لا صلاح للأمة إلا بالعودة إلى كتاب الله
صح
وإلى سنة الصلاة.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم. نعم,
لما يحييكم.
شيخنا الحبيب سائل يسأل عن حجية السنة النبوية ومكانة السنة النبوية المطهرة, لا سيما وأن هناك من يدعو بين الحين والآخر ممن يتصدرون في بعض منصات التواصل الاجتماعي أو الإعلام إلى أن الحجة في القرآن وأن السنة النبوية المطهرة ليست بحجة على الناس. وحضرتك أنا جيت لك في الملعب, ملعبك يعني. أستاذ الحديثي بجامعة الأزهر, تفضل.
نعم, والله إحنا نقولها في جمل مختصر يعني.
نعم,
إن لم تكن السنة فكيف نفهم كتاب الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من مرة نبه المسلمين وأوجب عليهم طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام,
الله عليه وسلم.
وجعل طاعة والسلام مستقلة, واخد بالك؟
نعم.
وطاعة غير رسول الله تبعا لطاعة الله ورسوله.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نعم.
وأولي الأمر منكم. فقال وأطيعوا الله, لأن طاعة الله مستقلة. وأطيعوا الرسول, فجعل طاعة الرسول مستقلة. وأولي الأمر منكم, فجعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طيب, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم.
طيب, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم.
طيب, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
طيب, السنة, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والشافعي قال حدثني من أرضى من أهل العلم أن الحكمة السنة. طيب, كثير من الآيات بقى.
نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
نعم,
القرآن معروف ومثله معه اللي هي السنة. طيب, قال تعالى
صلى الله
عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما قال العلماء, وإحنا بيناها في يعني في برنامج كامل اسمه وحي يوحى.
نعم.
السنة, الذكر هنا يشمل القرآن والسنة. يشمل القرآن والسنة. طيب, وكيف نفهم القرآن إلا بالسنة؟ يعني في آيات كثيرة. كيف كنا نصلي؟
نعم.
كيف عرفنا ان الصلاة 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر والمغرب 3, وده مش موجودة في القرآن الكريم.
صحيح.
عرفناها من نوع السلام. الحج وتفاصيل الحج عرفناها من القرآن, من السنة.
نعم.
الزكاة وتفاصيل الزكاة عرفناها من السنة. الصوم وتفاصيل الصوم
نعم,
عرفناها من السنة. كل الشريعة كيف عرفناها؟ إنما هي من سنة النبي عليه الصلاة
والسلام.
تخيل أن الأمة يعني ولا قدر الله هذا يعني بلا سنة.
نعم,
بلا أحاديث, بلا بخاري ولا مسلم، بلا سنن، بلا صحاح، بلا مسانيد، تخيل كيف. فإذا القرآن نبه على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وحذر من أناس سيأتون آخر الزمان يقولون القرآن وكفى. زي اليومين دولة بتسمع كل شوية يقول لك يا جماعة احنا القرآن هو
القرآن حلو قوي
اللي في القرآن بس، احنا دستورنا القرآن هو، ما فيش حد يقول لي بقى حديث ومش حديث والحديث ديت، لا مش عايزين حاجة تشوش علينا، احنا في القرآن، مش هو القرآن ده هو الدستور. يقول لك كده السلام
صلى الله عليه
حذر من مثل هؤلاء الناس وقال في تكملة الحديث اللي احنا قلناه من شوية، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. دي الدعوة دي في ظاهرها ان هي دعوة حلوة، هو بيقول لك، هو بيقول لكم عليكم بحاجة إلا القرآن، لكن ظاهرها كده من بدايتها كده تحس ان هي حلوة، ولكن من ورائها العذاب ومن ورائها إهدار للقرآن وللسنة جميعا. عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. معناها ايه؟ ان انتم ترموا السنة وتتركوا هذه، كما يعني قال بعضهم ويعني عمله الله بما يستحق، ان احنا نحرق هذه الكتب ونحرق كتب الفقه بقى المبنية على الأحاديث، وهؤلاء الأئمة اللي هم ضيعونا واللي هم بهدروا الحياة الإسلامية وكذا، يعني عمله الله بما يستحق يعني. فإذا السنة حفظها الله عز وجل، السنة حجة، أي حد يقول إن السنة لا قيمة لها هو إنسان كذاب ضال مبتدع. النبي عليه الصلاة والسلام قال احذروا من هؤلاء،
صلى الله عليه وسلم.
هناخد منين الدين؟ واخد بالك؟ فإذا السنة، حتى إن هو بيقولوا كده، السنة القرآن المصدر الأول والسنة المصدر الثاني أو المصدر المقارن لكتاب الله عز وجل. كل استدلالنا من القرآن والسنة، القرآن والسنة، القرآن والسنة، واخد بالك؟ فهي دعوة باطلة يقصد من ورائها هدم
الدين في الحقيقة،
الدين كله صحيح. قرآنا وسنة.
شيخنا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد كريم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك،
الله يكرمك،
وجعل هذه الكلمات وهذه الأوقات في ميزان حسناتك يوم تلقاها.
اللهم آمين وإياكم.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا للرد على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله عز وجل لنا ولكم القبول والإخلاص والتوفيق، وأن يجمعنا وإياكم بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.